بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الأخير الذي نتذاكر فيه شيئا من الفوائد المتعلقة بأحاديث الأحكام في كتاب الصيام من بلوغ المرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بإدراك شهر رمضان، وأن يوفقنا لاغتنامه في طاعة الرحمن، إنه سبحانه وتعالى المستعان وعليه التكلان. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. في هذا الحديث، في هذين الحديثين أيها الإخوة الأفاضل، مسألة مهمة ينبغي أن نتفطن لها: ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام؟ يعني رجل يريد أن يصوم يوم الجمعة لأن هذا اليوم في ظنه يوم مبارك فينبغي أن يصام، لأن هذا اليوم يوم مبارك ففي ظنه أن هذا اليوم ينبغي أن يصام، فيصوم يوم الجمعة لأنه أو لذات أنه يوم الجمعة. ما حكم هذا الأمر؟ فهذا الصيام بارك الله فيكم صيام منهي عنه، لا يجوز أن يفرد يوم الجمعة بالصيام، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فإن أراد مثلا أن يصوم يوم الجمعة وصام قبله يوما أو صام بعده يوما فلا حرج ولا شيء عليه، مع التنبيه أيها الإخوة الأفاضل أنه في بعض الأحيان لو وافق صيامه صيام يوم الجمعة فإن هذا الصيام لا يندرج معنا في هذا الحديث ولا يأتي معنا في هذه المسألة. مثلا رجل قد اعتاد أن يصوم يوما ويفطر يوما، فوافق اليوم الذي سيصومه يوم الجمعة، لا حرج عليه ولا شيء عليه في ذلك. امرأة بارك الله فيكم أرادت أن تقضي رمضان، فوافق هذا الصيام وهذا القضاء يوم الجمعة ولو كان لوحده، لا شيء ولا تثريب عليها. رجل مثلا وافق صيام عاشوراء يوم الجمعة فصام يوم عاشوراء وكان يوم الجمعة، لا شيء ولا حرج عليه ولو صام يوم عاشوراء وحده دون أن يضم إليه تاسعاء. وهذه فتوى الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله تعالى عليه. قالوا: لأنك لو سألت الصائم الذي وافق الصيام عاشوراء يوم الجمعة لما صمت هذا اليوم، هو لا يخطر في باله صيام يوم الجمعة من الأصل، يقول لك: صمته لأنه يوم عاشوراء، صمته لأني أصوم يوما وأفطر يوما، صمته لأنه من الأيام البيض، صمته لأنه وافق يوم عرفة، صمته لأني أصوم الست من شوال، إلى غير ذلك من الأسباب. فهذا لا شيء ولا حرج عليه ولا يدخل في هذا الحديث، لا يدخل في هذا الحديث، فهو لم يخص يوم الجمعة لذاته بالصيام، وإنما هو متعود على الصيام، وهذا الصيام الآخر وافق في يوم الجمعة فلا شيء ولا تثريب عليه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. الراجح في هذا الحديث والله تعالى أعلم أنه حديث ضعيف. الراجح في هذا الحديث والله تعالى أعلم أنه حديث ضعيف، فقد ضعفه الإمام أحمد، وضعفه أيضا عبد الرحمن بن مهدي، وضعفه الحافظ الذهبي، وضعفه ابن رجب الحنبلي، وضعف هذا الحديث جماعة من العلماء. قالوا فيه راو يقال له العلاء بن عبد الرحمن تفرد برواية هذا الحديث، تفرد برواية هذا الحديث، فهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم. لذلك إذا انتصف شعبان وأراد المسلم أن يتقرب إلى الله بعبادة الصيام فلا حرج ولا شيء عليه. ويسعفك في هذه المسألة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، يعني أن الصيام يكون حتى بعد النصف من شعبان، الصيام يكون حتى بعد النصف من شعبان. ونبه هنا بارك، طيب من قال بصحة هذا الحديث؟ على أي أمر يحمل الحديث؟ من قال بصحة هذا الحديث يقول: الحديث محمول على من لم يشرع بالصيام قبل النصف من شعبان، يعني هو من 1 شعبان إلى 15 شعبان ما صام، فأراد أن يصوم بعد النصف من شعبان، فقالوا هذا الذي يحمل عليه الحديث، هذه الصورة هي التي يعنيها هذا الحديث، من لم يتقرب إلى الله قبل النصف من شعبان بالصيام لا يصم بعد النصف من شعبان. وذكرت لكم والله تعالى أعلم بأن الصواب في هذا الحديث أنه حديث ضعيف، أعله الأئمة منهم عبد الرحمن المهدي والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم، وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي: من أعل هذا الحديث أحفظ وأعلم ممن صححه، من أعل هذا الحديث أحفظ وأعلم في علم الحديث ممن صحح هذا الحديث. فيظهر والله تعالى أعلم أنه لا حرج على الإنسان أن يصوم بعد النصف من شعبان. طيب أنبه على نقطة وعلى مسألة سلمكم الله وبارك الله فيكم: تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام، تخصيص يوم النصف من شعبان بالصيام. بعض الناس ما يصوم إلا يوم 15 شعبان، ما يصوم إلا هذا اليوم فقط، فهذا عمل ليس عليه دليل، هذا عمل ليس عليه دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومجموعة بارك الله فيكم من السلف كانوا يذكرون بأن ليلة النصف من شعبان ويوم النصف من شعبان حاله كسائر أيام السنة، حاله كسائر أيام السنة. ومن باب العلم أيها الإخوة الأفاضل أنبه على نقطة وعلى مسألة: قول من يقول بأنه لم يثبت في فضل ليلة النصف من شعبان أي حديث، حتى حديث إن الله يطلع على أهل الأرض فيغفر لجميعهم إلا لمشرك أو مشاحن، يقول بعض أهل العلم لم يصح في فضل ليلة النصف من شعبان أي حديث، حتى هذا الحديث يقول بعض أهل العلم بأنه غير صحيح وغير ثابت. وفي وجهة نظر القاصرة أيها الإخوة الأفاضل هذا قول قوي قوي قوي، لا ينبغي أبدا الاستهانة به. لم يثبت عند جماعة من أهل العلم في ليلة النصف من شعبان أي خبر أو أي حديث، حتى موضوع مغفرة رب العالمين لجميع الناس إلا لمشرك أو مشاحن، بعض العلماء من أهل العلم والدراية بعلم الحديث يرون بأن الحديث الوارد في المسألة غير صحيح، وجماعة من أهل العلم يصححون هذا الحديث. ولكن هناك فرق بين مسألتين، بين وجود فضيلة لهذه الليلة، فضيلة شرعية، وبين التعبد لله بأمر لم يأذن به ربنا سبحانه وتعالى. يوم الجمعة أليس يوم فاضل وشريف؟ بارك الله فيكم، هو يوم فاضل وشريف، ولكن هل معنى أن يوم الجمعة يوم فاضل وشريف أني أتعبد لله بعبادات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يصح هذا الأمر، فلا بد أن ننتبه بارك الله في الجميع، لا بد أن ننتبه بارك الله في الجميع. قال: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، رواه الخمسة ورجاله ثقات إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك،
وقال أبو داود هو منسوخ. هذه المسألة اختلف فيها العلماء. جماعة من أهل العلم قالوا بأن حديث الصماء لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث معل وحديث ضعيف. فعلى قول هؤلاء إذا أعلوا وضعفوا هذا الحديث يقولون لو أفردت يوم السبت بالصيام، صمت يوم السبت، فهذا أمر لا إشكال فيه ولا حرج عليك ولم تقع في مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى قول من يصحح الحديث، ما فقه الحديث عندهم جمهور العلماء، ولا يكاد يعرف هذا الأمر، ولا يكاد يعرف لهذا الأمر مخالف إلا في النزر اليسير جدا الذي لا يكاد يذكر، يرون بأن الحديث يتكلم عن تخصيص وإفراد يوم السبت بالصيام. يعني رجل يصوم يوم السبت لأنه يظن أن يوم السبت يوم مبارك، يوم شريف، لا بد أن أفرده بالصيام. وأما لو وافق صيام يوم السبت صياما طبيعيا اعتياديا كان يصومه الإنسان، كأن يفطر يوما ويصوم يوم، فوافق يوم الصيام يوم السبت فلا حرج عليه في ذلك. أو أن يصوم العبد مثلا ست من شوال وصام يوم من أيام الست في يوم السبت لا حرج عليه. أو وافق يوم السبت يوم عاشوراء فلا حرج عليه. وافق يوم السبت يوم عرفة ولو صامه وحده لا حرج عليه ولا تثريب عليه في ذلك. وهذا ترجيح العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، هذا ترجيحه رحمة الله تعالى عليه. إذن هذا على قول جماعة من أهل العلم، هذا على قول جماعة من أهل العلم. وذكرت لكم بأن قول جمهور العلماء جماهير الأمة على أن صيام يوم السبت إذا وافق صياما يعتاده الإنسان فلا شيء ولا حرج عليه، فلا يكاد يعرف. أنا حسب معرفة القاصر، حسب علم القاصر، لا أعرف أحدا من الأئمة ينص ويذكر، من الأئمة المتقدمين، لا أتكلم عن أهل عصرنا وزماننا، من الأئمة المتقدمين يعني في القرون الأولى، الشافعي، مالك، أبو حنيفة وأحمد وغيرهم، يقول بأن من صام يوم عرفة ووافق يوم عرفة يوم السبت فصيامه باطل أو غير جائز أو محرم. لا يعرف هذا عن عالم سمي باسمه. الطحاوي رحمة الله تعالى عليه يقول وقال قوم بالكراهة ولم يسمهم. وعلى العموم هي مسألة علمية بارك الله فيكم اختلف فيها العلماء. ورأي الشيخ العلامة الألباني محمد ناصر، ورأي الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه معروف في هذه المسألة. فهل هذا ينقص من قدر هذا الإمام الحبر الجليل؟ أبدا والله، هو عالم رباني راسخ له اجتهاده، وإذا اجتهد العالم الجليل فأصاب فله أجرين، وإذا أخطأ فله أجر، وهو إمام مجتهد رحمة الله تعالى عليه وأحد أئمة السنة رحمة الله تعالى عليه. ونفع الله عز وجل بعلم الألباني نفعا كبيرا عظيما. فهذا لا يثرب فيه على الشيخ الألباني، هو إمام وعالم وجليل وراسخ ومجتهد، وبحر لا تقدره الدلاء من العلوم رأى هذا الرأي. فهذا بارك الله فيكم ليس فيه تثريب عليه وليس فيه مذمة له رحمة الله تعالى عليه، وجمعنا به في الفردوس الأعلى. لذلك أيها الأخوة الأفاضل، طالب العلم لابد أن ينتبه إلى مسألة. عالم من العلماء اجتهد في مسألة وجانب فيها الصواب في مسألة فقهية، تظل هذه مسألة علمية لهذا العالم، قدره ومكانته واحترامه ويعني منزلته عند أهل السنة، ولهم محبة ويحبون هذا العالم محبة جليلة. لذلك نرى من مشايخنا الكبار ممن خالف الشيخ الألباني في هذه المسألة ولم يقولوا شيء، وإنما قالوا هي مسألة علمية خالفوا فيها الشيخ الألباني، والكل يحفظ مقام ومكانة الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه. ومعلوم بأن الشيخ بن باز يخالف الشيخ الألباني في عدة مسألة، والشيخ الألباني يخالف الشيخ ابن باز في عدة مسائل، ومع هذا تجد بينهم من المودة والألفة والرحمة، لأنه خلاف في مسائل فقهية وفي دائرة أهل السنة والجماعة، فلا بد على طالب العلم أن ينتبه لهذا الأمر، فهو خلاف فقهي وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، كما جاء عن السلف الصالح رحمة الله تعالى عليهم. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي وصححه ابن خزيمة، وهذا لفظه. الراجح في هذا الحديث أنه حديث ضعيف، الراجح في هذا الحديث أنه حديث ضعيف. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. هذه مسألة مرت معنا في مجلس أمس، وقلنا بأنه يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج، والحاج لو صام يوم عرفة لم يقع في محرم ولم يقع في إثم، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر في يوم عرفة حتى يتقوى على الدعاء، حتى يتقوى على الدعاء وعبادة الله سبحانه وتعالى. إذن بارك الله فيكم، يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج، وأما الحاج الموجود في عرفة فيستحب له الفطر، لأن هذا كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يتقوى العبد على طاعة الله عز وجل. وقال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. متفق عليه. وقال: ولمسلم عن أبي قتادة بلفظ: لا صام ولا أفطر. جماعة من أهل هذه المسألة اختلف فيها العلماء، ما حكم صيام الدهر؟ لابد أن نفهم هذه المسألة. أولا، صيام الدهر بحيث أن الإنسان يصوم يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، هذا أمر لا شك أنه محرم. صيام الدهر بحيث أن الإنسان يصوم طيلة السنة حتى في أيام العيد يصوم ولا يفطر، لا شك أن هذا أمر محرم، أمر محرم ولا يجوز، أمر محرم ولا يجوز. إذا صام الإنسان بارك الله فيكم طيلة السنة حتى في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى صام، وأيام التشريق أيضا صام، فهذا أمر محرم. وليست هذه المسألة التي نتكلم عنها. عندما يقول أهل العلم صيام الدهر، ما حكم صيام الدهر؟ لا يعنون المسألة هذه، وإنما يعنون المسألة الأخرى: من يصوم طيلة السنة ويفطر في يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق، ما حكم هذا العمل؟ ما حكم هذا العمل؟ ذهب جماعة من العلماء إلى استحباب صيام الدهر. لاحظ، ذهب جماعة من العلماء إلى استحباب صيام الدهر، وقالوا بأن هذا قد ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وفعلا هذا ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فقال جماعة من العلماء منهم من المنذر بأن صيام الدهر مستحب، والراجح والله تعالى أعلم بأن صيام الدهر مكروه إن لم يكن في بعض، إن لم يكن بارك الله فيكم محرم. يعني القول بالتحريم قول قوي، القول بالتحريم قول قوي، لأن الخبر واضح في ذلك: لا صام من صام الأبد. فهذا زجر وذم من النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا صام ولا أفطر. لا صام من ناحية نتيجة عمله، يعني نتيجة عمله وصام كل الدهر، نتيجة عمله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صمت، هذا الصيام لا ينفعك. واضح هذا بارك الله فيكم؟ لا صام أي لم تنتفع بهذا الصيام، ولا أفطر من ناحية الدنيا، يعني أنت صمت طيلة الدهر فلم تفطر، وأيضا لم ينفعك هذا الصيام، لم ينفعك هنا ولم يكتب لك أجر في ذلك. طيب، جماعة من أهل العلم الذين يقولون مثلا بأن صيام الدهر مستحب، على ماذا يحملون هذا الحديث؟ قالوا: هذا الحديث محمول على الصورة الأولى، هذا الحديث محمول على الصورة الأولى. ويظهر والله تعالى أعلم بأن صيام الدهر مكروه بارك الله فيكم، والقول بتحريمه قول قوي، القول بتحريمه قول قوي، خاصة وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنه ما كان يصوم الدهر. هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يصوم الدهر، ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصوم الدهر، وإنما كان يصوم أحيانا ويفطر أحيانا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأولئك القوم وأولئك الرهط
الذين قال بعضهم إني أصوم ولن أفطر، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال من رغب عن سنتي فليس مني، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال من رغب عن سنتي فليس مني. إذن الموازنة في الأمور بارك الله فيكم، والتقرب إلى الله بما يحبه ربنا سبحانه وتعالى وعلى وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأمر المطلوب وهو الأمر المحبوب إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: باب الاعتكاف وقيام رمضان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا يخفى عليكم أن هذا الحديث يعني حديث من ثلاثة أحاديث. الحديث الآخر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه كم مغفرة؟ ثلاث: مغفرة في عمل يتعلق بالنهار، ومغفرة في عمل يتعلق بالليل، ومغفرة في ختام الشهر. طيب، لعل قائلا يقول: إذا غفر للعبد بسبب الصيام، المغفرة الثانية ما معناها؟ واضح الإشكال؟ إذا غفر للعبد بفضل من الله وأكرمه ربنا وجزاه على الصيام، طيب المغفرة الثانية إذا غفر له بماذا أو كيف تكون هذه المغفرة؟ كلام خلاصته، كلام ابن القيم خلاصته أن هذا سؤال البطالين، وهذا سؤال أصحاب الأماني وأصحاب الأمل الطويل العريض. ومن أطلعك بأن هذا الصيام مقبول؟ والله نخشى أحيانا على ضعفنا ونقصنا وتقصيرنا أن ترد بعض الأعمال علينا. نسأل الله أن يلطف بنا، ولولا ستر الله ولطف الله عز وجل، والله يا إخوان الكرام، لا أساء العبد الظن بنفسه وعمله وأن هذا العمل لا يساوي شيء، ولكن نقول هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، نرجو من الله أن يجزينا مع ضعفنا ونقصنا وتقصيرنا. وأيضا أيها الإخوة الأفاضل، في هذا تنبيه على أن بعض الناس يسأل يعني إذا تصدقت بكذا سيقع لي الأجر الفلاني؟ وقوع الأجر الفلاني على وجه الجزم لك هذا أمر علمه عند الله. إذا بنيت مسجد صغير سيبنى لي مسجد في الجنة بنفس هذا المسجد؟ الجزم بذلك علمه عند الله عز وجل، ولكن عليك أن تعمل وتقبل على الله وترجو من الله الفضل، وتسأل من الله عز وجل، وتسأل الله عز وجل أن يتقبل منك العمل. قال: من قام رمضان إيمانا، عبودية، ذلا، خضوعا لله سبحانه وتعالى، احتسابا، طلبا للأجر من الله عز وجل. لأن بعض الناس قد يصوم ولكنك تجده يتشكى، يتذمر، يتسخط، كأن لسان حاله يقول: ليتني لم أصم، ليتني يعني لم أفعل كذا وكذا. فلا يكون حال المسلم الصادق مع الله كذلك، وإنما يصوم العبد إيمانا، ذلا، وخضوعا، وعبودية لله سبحانه وتعالى، واحتسابا، فهو يحتسب الأجر ويرجو الأجر من ربنا سبحانه وتعالى. غفر له ما تقدم من ذنبه. نرجع الآن لمسألتنا الأولى: لو سلمنا بأن الله عز وجل، أو لو قال العبد إذا أكرم الله عز وجل عبده فغفر له بسبب الصيام، المغفرة الثانية ما معناها؟ معناها بإذن الله، بإذن الله عز وجل، رفعة الدرجات. معناها رفعة الدرجات، معناها رفعة الدرجات، فيرفعك الله درجات على درجات ومنزلة على منزلة سبحانه وتعالى. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر، أي العشر الأخير من رمضان، شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. شد مئزره أي جد واجتهد، وجاء في بعض الألفاظ جد أي بذل الجهد الكبير والسعي العظيم في التقرب إلى الله عز وجل. وشد مئزره أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يترك معاشرة النساء، كان يترك معاشرة النساء ويقبل على
طاعة الله سبحانه وتعالى في العشر الأواخر من رمضان، وأحيا ليله في الصلاة والتقرب إلى الله عز وجل، وأيقظ أهله أعانهم على البر والتقوى، وطلب منهم أيضا أن يتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. عندنا الآن بارك الله فيكم عدة مسائل من المسائل المهمة، والتي لعل حديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه يشير إلى هذه المسألة، عدم العبث بصلاة التراويح، لأن بعض الناس يعبث ويلعب في صلاة التراويح، يعني يصلي بعضهم صلاة التراويح فيقرأ الإمام في بعض الركعات مدهامتان ثم يركع، أيليق بالإنسان أن يكون هكذا حاله؟ يريد أن ينهي هذه العبادة في أسرع وقت وفي أقصر وقت، حتى أصبح بعضهم يتنافس ويقول ينهي إمامنا 20 ركعة في دقائق يسيرة، أحيانا تكون دون العشر دقائق. يخشى والله على من كان هذا حاله، نسأل الله العفو والعافية. بعضهم لا يقرأ بتأني ولا بخشوع ولا يعني طمأنينة، والإتيان بالأعمال التي فيها طمأنينة في الصلاة من ناحية الطمأنينة في الركوع أو الطمأنينة في السجود، وإنما ينقر الصلاة نقرا. يذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه أن شابا دخل مسجدا يريد أن يصلي التراويح، فوجدهم يسرعون سرعة عظيمة وعندهم عجل شديد جدا في موضوع الإتيان بصلاة التراويح، فخرج من المسجد قال ما هذا العبث، هذا لا يصح، وهذا أمر قد يكون فيه إرهاق للإنسان بدل أن يكون في الأمر راحة كما يتصوره بعضهم. قال فلما رجع إلى منزله ونام رأى رؤيا في المنام بأنه دخل إلى نفس المسجد، فوجد الناس الذين في المسجد وكانوا يصلون وجدهم يرقصون في المسجد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. صحيح إذا كان المسلم إماما فينبغي عليه ألا يشق على الناس وألا يطيل عليهم، ولكن لا تعني عدم الإطالة أن يكون الإنسان في صلاته كحال من ينقرها نقرا، كحال نقرة الغراب والعياذ بالله، هذا لا يستلزم هذا بارك الله فيكم. لا تطول على الناس، ولكن مع التؤدة ومع الخشوع ومع القراءة المتأنية والقراءة التي فيها تفكر في كلام الله سبحانه وتعالى. ولو قرأ الإمام نصف وجه أو حتى وجه، لو قرأ الإمام نصف وجه أو حتى وجه بالحدر فلن يؤخذ منه هذا الأمر إلا دقائق يسيرة. في كم يقرأها ماجد بالحدر وجه في الصلاة؟ 2 دقيقة، يعني الركعة الواحدة تأخذ منك 2 دقيقة فقط. وأحيانا إذا يعني حدر وكان متقنا ضابطا حافظا متقنا لحفظه، الحدر طبعا مصطلح بارك الله فيكم نوع من أنواع طريقة من طرق القراءة، القراءة السريعة، القراءة السريعة مصطلح هذا عند أهل التجويد وغيره يسمونه الحدر أي القراءة السريعة، يعني يقرأ الوجه الواحد في كم بارك الله فيكم في 2 دقيقة أو أقل من ذلك، يعني الأمر هين جدا. فإذا حبر الإنسان تلاوته ورتل القرآن ترتيلا وقرأ بصوت ندي شجي، هذا الأمر لا يتعب المصلين، ويجد بإذن الله عز وجل من الناس من يمكث معه ويصلي معه إن شاء الله تعالى، يصلي معه بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن هذه مسألة بارك الله فيكم. عندنا مسألة أخرى، يعني أحيانا المسائل هذه بارك الله فيكم من باب الإلحاق، الحافظ بن حجر لم يذكرها ولكن من المناسب أن ننبه عليها. بالنسبة لعدد صلاة التراويح، هل الزيادة على 11 ركعة بدعة ومخالفة للسنة؟ يظهر والله تعالى أعلم بأن الزيادة على عدد 11 ركعة لا حرج في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل كانت صلاة متأنية طويلة يطيل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. والآن انظروا بارك الله فيكم إلى صلاتنا لا فيها شيء من الطول أو غيره، فيجبر هذا بارك الله فيكم بماذا؟ بالزيادة في عدد ركعات الصلاة، لعل الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يعفو عنا. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، أنبه على نقطة وعلى مسألة تتعلق بالقنوت في الوتر في صلاة التراويح. القنوت في الوتر بارك الله فيكم في صلاة التراويح سنة، يعني تفعل بارك الله فيكم، سنة تفعل وجاءت عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على بعض التفاصيل في هذه المسألة. ولكن أن يتحول القنوت بارك الله فيكم إلى قراءة من أوراق وأدعية مسجوعة متكلفة، وأحيانا والله أدعية ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، هذا أمر خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب العجاب ممن يمطط في الدعاء ويطيله إطالة عظيمة جدا حتى تكاد تشعر، وبلغني أن بعضهم يفعل مثل هذا، يقرأ قراءة من كتاب، يقرأ قراءة من ورق موجود أمامه، يقرأ قراءة من ورق موجود أمامه. هذا أمر بارك الله فيكم لا ينبغي أبدا، وهذا أمر غير طيب، وهذا أمر غير جيد. مع أن أصل إطالة الدعاء، أصل إطالة الدعاء لو أطال لا حرج على الإنسان في ذلك، لو أطال في الدعاء ودعا بما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج في ذلك. جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا يعني الذي أذكره، أنه كان يطيل في قنوت النازلة، كان يطيل في قنوت النازلة قريبا من سورة البقرة. جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يطيل في قنوت النازلة قريبا من سورة البقرة. ويقول أهل العلم بأن أحكام قنوت النازلة في الجملة مثل أحكام قنوت الوتر من ناحية الجملة، من ناحية الجملة. ولكن ننتبه بارك الله فيكم بأن عمر أمير المؤمنين، قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين هم من بعدي أبو بكر وعمر، فهو عالم بالدعاء، ما يدعو بطريقة متكلفة، بطريقة فيها تمطيط وتشقيق وتلحين وغير ذلك، وإنما يدعو بما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا أمر آخر، لو أراد الإمام أن يطيل الدعاء وشق على المأمومين هذا، فالأصوب والأفضل أم ماذا؟ ألا يطيل هذه الإطالة. إذا كان الإمام مطالب ألا يطيل على المأمومين في الصلاة إذا شق عليهم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ. وأذكر أني مرة كلمت أحد الأئمة أطال في دعائه، أظن والله تعالى أعلم قرابة الساعة، قرابة الساعة، لا أذكر الرقم على وجه الدقة، أنا ما حضرت عنده، حضر أحد الأصدقاء والزملاء فأخبرني. فلما كلمت هذا الإمام قال لم أشعر بنفسي وتمادى، يعني ويعني لم أشعر بنفسي إلا وأنا أطيل هذه الإطالة، وهذا ليس بعذر، هذا ليس بعذر. ولا يعقل بارك الله فيكم أيها الإخوة الأفاضل أن تكون صلاة التراويح كلها 20 دقيقة وأن يكون الدعاء ساعة، لا يعقل هذا الأمر، لا يعقل هذا الأمر. ومعلوم بارك الله فيكم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت بهذه الطريقة، كان يطيل صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وأما هكذا أن تكون الصلاة مختصرة، يقرأ في الركعة الواحدة آيتين والدعاء طويل وعظيم ومتكلف، أحيانا قد يكون التكلف في الدعاء عند بعض الناس قد يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، بل في حالات معينة بارك الله فيكم يخشى عليه، على من يتكلف هذا الأمر تكلفا عظيما ويتعمد بعض الأشياء يخشى عليه من بطلان الصلاة. نعم أيها الأخوة الأفاضل، يخشى عليه من بطلان الصلاة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، يتعمد البكاء بطريقة معينة، وبعضهم قد يبكي يعني أمر وحال ينافي حال الصلاة، أمر وحال ينافي حال الصلاة يخشى عليه. فلذلك لا بد علينا أن ننتبه بارك الله فيكم. طيب، عندنا مسألة، صلاة الرجل للتراويح هل الأفضل أن تكون في المنزل أم الأفضل أن تكون في المسجد؟ يظهر والله تعالى أعلم أن الأفضل أن تكون في المسجد مع الناس، الأفضل أن تكون في المسجد مع الناس، بدليل فعل عمر لما جمع الناس على إمام واحد، لما جمع الناس على إمام واحد، يعني هذا هو الأفضل للإنسان. إلا لو افترضنا بأن رجل مثلا كان يعني أو نقول هكذا على وجه الجملة، بعض التفاصيل يعني ما ينبغي أن نذكرها حتى لا يقع شيء من التشويش. على العموم هذه بعض المسائل المتعلقة بصلاة الليل، هذه بعض المسائل المتعلقة بصلاة الليل. وعنها أي عن عائشة رضي الله عنها، وهذا تنبيه بارك الله فيكم لاحظوا في الأحاديث التي أمامكم، قال المؤلف هنا وعنها، ثم قال وعنها، ثم قال وعنها. لاحظوا بارك الله فيكم، والحديث الأول الذي قبله حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أغلب أحاديث الاعتكاف ومرويات الاعتكاف روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهذا أمر يعني مفيد لطالب العلم يستأنس به. أغلب أحاديث الاعتكاف من مرويات عائشة، وأغلب أحاديث محبة النبي عليه الصلاة والسلام وحب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لا يؤمن أحدكم، قال رجل، جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال وما أعددت للساعة؟ قال أعددت للساعة حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأحاديث من مرويات أنس، من مرويات أنس. وأحاديث الصيد أغلبها من مرويات من؟ عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحاتم من هو؟ حاتم الطائي المشهور بالكرم ومات ولم يسلم. حاتم الطائي المشهور بالكرم ومات ولم يسلم. طبعا الطائي نسبة إلى طيء، هذه يعني الآن جبل طيء وين موجود؟ في مدينة حائل، ومشهور أهل المنطقة هذه مشهورون بالكرم إلى يومنا هذا، مشهورون بالكرم إلى يومنا هذا. قال وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. عندنا الآن عدة مسائل. المسألة الأولى مشروعية الاعتكاف. بإجماع العلماء الاعتكاف سنة من السنن، بإجماع العلماء الاعتكاف سنة من السنن، هذا بإجماع واتفاق العلماء. وبإجماع العلماء أن الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر، وبإجماع العلماء أن الاعتكاف لا يجب إلا بالنذر. رجل نذر لله، هو يقول لله علي نذر أن أعتكف 4 أيام، أن أعتكف 2 يوم، أن أعتكف 0.5 يوم، أعتكف 4 ليالي إلى غير ذلك، فهنا يصبح الاعتكاف واجبا على هذا المكلف لأنه قد نذر. ومعلوم بأن الوفاء بالنذر من الواجبات، الوفاء بالنذر من الواجبات. طيب هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية بارك الله فيكم، وبعض المسائل ستأتينا لاحقا ولكن نذكر بعض المسائل الآن المتعلقة بالحديث. كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، متى يستحب أن يدخل المعتكف معتكفه؟ متى يستحب أن يدخل المعتكف معتكفه؟ رجل يريد أن يعتكف العشر الأواخر، متى يدخل المسجد ويبقى في الاعتكاف؟ هل يدخل المسجد مثلا من يوم من فجر 20 رمضان، يعني يصلي الفجر يوم 20 ثم يدخل المعتكف؟ هل يدخل المعتكف من فجر 21؟ متى يدخل المعتكف؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم. جماهير أهل العلم والأئمة الأربعة يرون بأنه يدخل المعتكف من بعد صلاة المغرب من يوم 20 رمضان، من يوم 20 رمضان، يعني الليلة اللاحقة ستكون أي ليلة؟ ليلة 21. الليلة اللاحقة ستكون ليلة 21، فيكون بذلك قد اعتكف ليلة 21 وليلة 22 وليلة 23 وليلة 24 وليلة 25 وليلة 26 وليلة 27 وليلة 28 وليلة 29 وليلة كم؟ 30. فيكون قد اعتكف العشر الأواخر، يصدق عليه أنه قد اعتكف العشر الأواخر كلها، اعتكف العشر الأواخر كلها. ويرى جماعة من أهل العلم بأنه يدخل المعتكف من بعد صلاة الفجر يوم 21، من بعد صلاة الفجر من يوم 21، بدليل حديث عائشة الآتي، قال وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. جاء في بعض الروايات توضيح يعني أنه يوم 21، يوم 21. ويظهر والله تعالى أعلم أن الصواب قول جمهور أهل العلم أنه يدخل معتكفه بعد صلاة المغرب من يوم 20، ليلة 21 يكون موجود في المعتكف. طيب هذا الحديث على ماذا يحمل؟
حمله بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. ما معنى هذا الحديث؟ قال دخل خباءه، يعني هو موجود في المسجد لكن له خباء، له مكان خاص يدخله بعد صلاة الفجر، يدخله بعد صلاة الفجر. واضح بارك الله فيكم. يعني جاء ضرب الأخبية في المسجد الاعتكاف، يكون الإنسان مثلا مثل مكان مستقل خاص له في المعتكف، فهذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر دخل هذا المكان، إذا صلى الفجر دخل هذا المكان. ويعني هناك أدلة قوية بارك الله فيكم تؤكد القول الأول، هناك أدلة قوية تؤكد القول الأول، وهذا كما ذكرت لكم قول جماهير أهل العلم، ومن أراد البسط يراجع الكتب الأخرى، ومن أراد البسط يراجع الكتب الأخرى. طيب الآن عندنا مسألة، كم أقل الاعتكاف؟ رجل يقول أنا ما أستطيع أعتكف العشر الأواخر، أريد أن أعتكف ما يتيسر لي، يعني يوم يومين ثلاثة، ما هو أقل الاعتكاف؟ في المسألة خلاف بين أهل العلم، الراجح والله تعالى أعلم أنه لا حد لأقل الاعتكاف، لا حد لأقل الاعتكاف، فلو مكث العبد في المسجد ساعة بنية الاعتكاف يصدق عليه أنه قد اعتكف، يصدق عليه أنه قد اعتكف. والأحوط والأفضل والأبعد عن الخلاف أن يعتكف يوما وليلة، الأحوط والأسلم والأبعد عن الخلاف أن يعتكف يوما وليلة. طيب ما الدليل على أن الاعتكاف ممكن أن يكون ساعة؟ جاء عن يعلى بن أمية صحابي رضي الله عنه أنه قال إني لأمكث الساعة في المسجد وما أريد إلا أن أعتكف، إني لأمكث الساعة في المسجد وما أريد إلا أن أعتكف، مع التنبيه أن شيخ الإسلام تيمية ينص على أنه لم يكن من حال النبي عليه الصلاة والسلام ولا حال الصحابة أنهم إذا أرادوا الصلاة في المسجد أنهم كانوا ينون الاعتكاف. بعض الناس يقول لك بما أني جاي أصلي العصر سأنوي الاعتكاف، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يفعلون هذا، وإنما كانوا إذا أرادوا أن يعتكفوا يلازموا المسجد، يعني ما يأتون للصلاة ويقول لك أنا سأنويها صلاة واعتكاف ثم يخرجون عشر دقائق ويخرجون، لا، وإنما كانوا يلازمون المسجد. ولو الإنسان مثلا في رمضان جلس في المسجد من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء ونوى الاعتكاف، هذا أمر طيب، إذا جلس في المسجد ونوى الاعتكاف هذا أمر طيب، من بعد صلاة الفجر وخرج بعد قبل الفطور مثلا هذا أمر طيب، خاصة أنه جاء عن بعض السلف أنهم كانوا يلازمون المسجد في رمضان حتى لا يخدشوا صيامه. وانظروا إلى عظيم فقههم رحمة الله تعالى عليهم، معلوم أن العبد لو لازم المسجد سيصوم صيامه بإذن الله عز وجل، لو لم يكن من ذلك إلا أنه لا تفوتك تكبيرة الإحرام وتدرك صلاة الجماعة في المسجد لا كفى بذلك فضلا للإنسان. فلذلك لو جلس الإنسان في المسجد وأطال بارك الله فيكم فهذا أمر طيب، فهذا أمر طيب، خاصة وأن كلمة الاعتكاف العكوف، عكف فلان على كذا، يعني من معانيها اللغوية أنه مكث فيه شيء من الطول، مكث فيه شيء من الطول. ذكرتكم الراجح بأن الاعتكاف لا حد لأقله، ولكن الخروج من الخلاف طيب، فمن أراد أن يعتكف ومكث يوم وليلة يعني الوقت الطويل هذا هو الأسلم والأفضل للإنسان، هذا هو الأسلم والأفضل للإنسان. طيب عندنا مسألة، ما هي مبطلات الاعتكاف؟ أول أمر الخروج من المسجد من غير حاجة، رجل معتكف مثلا باب ضرب المثل يعني والتنشيد، سمع بأن مجموعة من الرفاق عملوا وليمة طيبة عشاء، قال بسم الله، حضر الترس هو يقول هكذا فبطل الدرس، هو يقول هكذا، فخرج انقطع اعتكافه، انقطع اعتكافه. طيب لأنه خرج
من دون حاجة، خرج من دون حاجة. طيب عندنا رجل آخر خرج يريد قضاء الحاجة، لا شيء عليه، خرج يريد قضاء الحاجة، لا توجد في المسجد دورة مياه، أو يريد يغتسل ولا يوجد مكان للاغتسال في المسجد، ذهب إلى منزله واغتسل ورجع، اعتكافه مستمر، ما ينقطع هذا الاعتكاف. طيب ما الدليل على ذلك؟ هذا هو أصل الاعتكاف، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا هو الاعتكاف وهو ملازمة المسجد. وأما أنت إذا خرجت لم تعتكف ولم تلازم المسجد إذا خرجت من دون حاجة. طيب عندنا مسألة، إذا خرج إلى ساحة المسجد هل يبطل اعتكافه؟ من الضوابط التي جعلها أهل العلم، إذا خرج إلى ساحة المسجد المحوطة المسورة الملاصقة للمسجد فاعتكافه لا ينقطع. وأما إذا خرج إلى مكان غير محوط وغير داخل في جدار وسور المسجد فاعتكافه ينقطع. مثل ماذا؟ مثل مسجدنا هذا، رجل يتأذى من البرد مثال، وأراد أن يجلس عند السلالم أو بعد السلالم، ووضع كرسيه وجلس هناك وقرأ القرآن، يظهر والله أعلم أن اعتكافه صحيح ولا شيء عليه، لكن لو ذهب ووضع الكرسي في المواقف هذا اعتكافه ماذا؟ قد انقطع، لأنه خرج خارج ماذا؟ سور والمسجد، خرج خارج سور المسجد وخرج خارج المسجد. المساجد القديمة سلمكم الله كيف كانت؟ فقط للتقريب، مبنى المسجد ثم ثناء ما نسميه الآن حوش، ويوضع في فناء المسجد سلم تصعد منه إلى الأعلى، وأحيانا يكون هذا السلم من طين، يصلون على سطح المسجد إذا كان الجو لطيفا في الصيف. فمن صعد إلى المسجد ما حكم اعتكافه؟ اعتكافه صحيح، لا ينقطع اعتكافه. كذلك الآن رجل ذهب وصعد إلى سطح المسجد مثلا، أصاب ثوبه الآخر شيء من الماء وذهب ووضعه على سطح المسجد كي ينشفه، لا شيء عليه. مثال آخر عمل، رجل معتكف في المسجد الحرام ويوجد درس في المسجد في السطح، فأراد أن يذهب إلى السطح كي يحضر الدرس، لا شيء عليه، اعتكافه صحيح ولا ينقطع هذا الاعتكاف، اعتكافه صحيح ولا ينقطع هذا الاعتكاف. إذن الأمر الأول من مبطلات الاعتكاف الخروج من المسجد. الأمر الثاني من مبطلات الاعتكاف قطع نية الاعتكاف. لاحظ، قطع نية الاعتكاف يعني رجل موجود في المسجد قال خلاص أنا قطعت نية الاعتكاف وأنا لست معتكفا، أنا لست معتكفا، فهذا اعتكافه باطل. لماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، لا نقول اعتكافه انقطع، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهو قد قطع نية الاعتكاف. مثال آخر، رجل معتكف من الصباح قال بعد صلاة العشاء سأرجع للمنزل وأتوقف عن الاعتكاف، هل ينقطع اعتكافه؟ ها؟ والصباح ما ينقطع؟ هذا نسأل عنه ترى شيخ، يبطل؟ يبقى. لماذا؟ صار لنا ضابط في المسألة. تفضل. لا لا، بس هو بيتم للمغرب للعشاء، هل الاعتكاف والمغرب متواصل ولا منقطع؟ متواصل، لو نوى الخروج بعد صلاة العشاء تفضل ينقطع. ليش؟ طيب، رجل صايم نافلة وهو في العمل وقال إذا رجعت البيت سأتغدى، ينقطع صيامه؟ سؤال لك، دليلك رجل في الصلاة قال بعد الصلاة باكر، تنقطع صلاته؟ ها، الأكل يبطل الصلاة، تبطل صلاته. رجل وهو صائم، بس أنا من باب المثال يعني، قال إذا رجعت من العمل إلى المنزل سيصيب امرأته، ينقطع صيامه الشيخ؟ لا، ما ينقطع الشيخ، ما ينقطع. نعم، بس إيش الضابط في المسألة؟ تفضل. أحد ما ينفع سمي. فيه وفيه، لكن ضابط أجمل من هذا ذكره الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين: وإذا أحلت فأحل على مليء. ما بارك الله فيك، إذا أحلت أحل على مليء. قال هناك فرق بين نية قطع العمل ونية فعل المحظور، فنية فعل المحظور لا تبطل العمل إلا بارتكاب المحظور، ونية قطع العمل تبطل العمل. معي بارك الله فيكم، نية فعل المحظور لا تبطل العمل إلا بارتكاب المحظور. رجل في الصلاة قال بعد الصلاة أريد أن آكل، بعد الصلاة أريد أن أذهب إلى دورة المياه، نية فعل المحظور لا تبطل العمل إلا بارتكاب المحظور مباشرة. ونية قطع العمل، رجل وهو يصلي قال خلاص أنا قطعت الصلاة وأنا لست مصلي، فتقطع العمل ماذا؟ مباشرة. فبين المسألتين فرق، بين المسألتين فرق. إذن هذا هو المبطل الثاني من مبطلات الاعتكاف، ومعلوم بأن الاعتكاف لا بد فيه من نية، إنما الأعمال بالنيات. الاعتكاف لا بد فيه من نية، إنما الأعمال بالنيات. فلو أن رجلا مثلا دخل المسجد وكان المطر ينزل بشدة، واستمر المطر يوم يومين وهو موجود في المسجد، وبعد ما خرج قال لك أنا معتكف، لا ما يصح، لأنك ما نويت الاعتكاف، والأعمال لابد أن تكون بالنيات. طيب، قال وعنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه، واللفظ للبخاري. عندنا الناقض أو المبطل الثالث من مبطلات الاعتكاف وهو الجماع. قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وبإجماع العلماء أن الجماع يبطل الاعتكاف. لكن ما صورة المسألة حتى نتصور إخوان الأفاضل أن الفقهاء ما يذكرون هذه الأمور ماذا؟ عبثا، ولا يذكرون هذه الأمور هكذا. بارك الله فيكم، رجل معتكف ثم احتاج أن يذهب بثوبه إلى منزله كي يغسل هذا الثوب، فلما ذهب بالثوب إلى منزله أصاب امرأته، فماذا يحصل لاعتكافه؟ ينقطع. معي بارك الله فيكم، ينقطع اعتكافه، وهذا بإجماع واتفاق العلماء. طيب، مباشرة الزوجة، رجل يريد أن يذهب بثوبه إلى امرأته كي تغسل زوجته هذا الثوب، فباشرها، لمسها، هل يبطل اعتكافه؟ لا يبطل اعتكافه، لأن المباشرة على نوعين. المباشرة الأولى مباشرة طبيعية عادية، مباشرة طبيعية عادية، لمس طبيعي، فهذا لا شيء عليه ولا حرج عليه. بدليل هذا الخبر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه وعائشة رضي الله عنها ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقطع صلى الله عليه وسلم اعتكافه. النوع الثاني مباشرة بشهوة، فهذا أمر محرم ولا يجوز، ولو لم يخرج من الإنسان أي شيء، فإن خرج بطل اعتكافه، إن نزل من الإنسان المني بطل اعتكافه. معي بارك الله فيكم، المباشرة بشهوة من المحرمات للمعتكف،
فإن خرج منه المني بطل اعتكافه. طيب يقول قائل أصل الاعتكاف سنة، كيف قلنا يحرم عليه أن يباشر زوجته؟ قد تكون بعض السنن إذا أتيت فيها ببعض الأعمال تكون وقعت في حرام. رجل يصلي سنة الفجر وركع في الركعة الواحدة ثلاث مرات، ثلاث ركوعات، عمله حلال ولا حرام؟ حرام. طيب يقول لك أنا عملي هذا من أصله سنة، وإن كان من أصله سنة لابد أن تأتي به على وفق شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى. طيب،
وعنها قالت، لاحظ هنا في الخبر، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، أي إلا إذا احتاج لأمر مهم. فالخلاصة والقاعدة أن كل حاجة مهمة ملحة ضرورية يحتاج إليها المعتكف إذا خرج إليها لا ينقطع اعتكافه. مثلا رجل معتكف وعنده عمل، هو ما يستطيع أن يترك عمله ويريد أن يعتكف، يظهر والله أعلم أن اعتكافه صحيح ولا ينقطع. رجل يريد أن يغتسل ولا يوجد مكان للاغتسال في المسجد، فذهب إلى بيته واغتسل ورجع، اعتكافه صحيح. طيب يمكن في بعض المساجد يوجد مكان للاغتسال ولكنه مكان غير مهيئ، غير مناسب، ولا يليق أحيانا ببعض الناس أن يغتسل في هذا المكان، فذهب إلى منزله لا شيء عليه، اعتكف في مسجد ولا يوجد من يحضر له الطعام، فذهب وتناول الطعام ثم رجع، اعتكافه ماذا؟ صحيح، لا شيء عليه. طيب قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد، هنا تنبيه أيضا أن الاعتكاف ما يكون إلا في المسجد، فلا يصح أن يكون الاعتكاف في مصلى، يكون ماذا؟ في المسجد. طيب حتى لو كان هذا المسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس، في مسجد ما تقام فيه الصلوات الخمس؟ لا يوجد. كيف؟ ها؟ لا، الصلوات الخمس الشيخ يوجد بعض مساجد محطات البترول معي، هو مسجد لكن ما يوجد له إمام، ما تصلى فيه الصلوات الخمس، فهذا على الراجح لا يجوز للرجل أن يعتكف فيه، على الراجح لا يجوز للرجل أن يعتكف فيه. ولكن لو افترضنا بأن مسجد في بعض الأماكن لا تقام فيه صلوات الخمس واعتكفت فيه المرأة، اعتكافها صحيح، اعتكفت فيه المرأة فاعتكافها صحيح. قال وعنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. قال بعض أهل العلم جزء من هذا اللفظ مروي عن غير عائشة، مروي عن غير عائشة، إما من قول الزهري أو من قول عروة بن الزبير، يعني حتى يذكر بعضهم أن الذي من قول عائشة ولا يخرج لحاجة، الكلام عن الخروج، والباقي من قول الزهري أو من قول عروة، نص على هذا الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباب. ولكن نذكر هذه المسائل، المعتكف هل يعود مريضا؟ لا يعود مريضا. هل يشهد جنازة؟ لا يشهد جنازة. هل يمس امرأة؟ المس هنا المقصود، هل يجامع زوجته؟ لا يجامع زوجته. هل يباشرها بشهوة؟ لا يباشرها بشهوة. ولا يخرج إلا لحاجة، مرت معنا هذه المسألة. قال ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، مرت معنا هذه المسألة، والمسألة الأخرى ستأتي. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا، والراجح وقفه أيضا، يعني هو مروي من قول عبد الله بن عباس، هو ثابت من قول عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وأما أنه مرفوع لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك على الراجح من أقوال أهل العلم بأن الاعتكاف لا يشترط له الصيام، الاعتكاف لا يشترط له الصيام، فلو اعتكف في ليلة من ليالي رمضان يجزئ هذا الاعتكاف، ولو اعتكف مثلا في شعبان أو اعتكف في شوال وما كان صائما يجزئ هذا الاعتكاف، والله تعالى أعلم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى، وأيضا أرى هي تضبط بضبطين، أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الأواخر، متفق عليه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه، وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. هذه مسألة أيها الإخوة الأفاضل، أو هذه الأحاديث التي أوردها المؤلف تتعلق بليلة القدر، ومعلوم بأن ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة فاضلة مباركة، وسميت بليلة القدر إما لعلو قدرها أو لأنه تقدر في هذه الليلة بعض المقادير، تقدر في هذه الليلة بعض المقادير كما جاء في بعض الآثار، وهذا صحيح وهذا صحيح. طيب، في تحديد وتعيين ليلة القدر اختلف العلماء. قال الحافظ ابن حجر: وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا. بعض هذه الأقوال لا دليل عليه، بعضهم يقول ليلة القدر ليست في رمضان، هذا قول مردود، الدليل الواضح يخالفه، إن أنزلناه في ليلة القدر، والله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وبعضهم يقول: هي في العشر الأواسط، وهذا طبعا ماذا؟ أيضا غير صحيح. فالأقوال الكثيرة بعضها مرجوح وضعيف، ولا يلتفت لبعض هذه الأقوال لأنها تخالف الدليل الواضح الصريح. ولكن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي دلت عليه الأدلة أن ليلة القدر في رمضان، وهذا واضح ولا إشكال فيه، وأنها في العشر الأواخر، وهذا أيضا أمر واضح، وهذا أيضا ماذا؟ أمر واضح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر. طيب، عندنا مسألة: هل هي في الليالي الوتر أم يمكن أن تكون في الليالي الشفع من العشر الأواخر؟ ها، تفضل. دليل، هات. لا، تفضل. لا، أسألك عن رأيك الشيخ. طيب، ذهب بعض أهل العلم، وهذا قول جماعة كبيرة من العلماء، أنها في الليالي الوتر من العشر الأواخر، وذهب مجموعة من أهل العلم فقالوا: قد تكون في الليالي الوتر، وقد تكون أيضا في ليالي الشفع من العشر الأواخر. طيب، ما الدليل على قولهم؟ قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في سابعة تبقى أو تاسعة تبقى. إذا كان الشهر 29 يوم، السابعة أو التاسعة التي تبقى بتكون ليالي الوتر، ولكن إذا كان الشهر 30 ستكون في ليالي الشفع. ونقل بعضه بعض الآثار في ذلك عن السلف أن يمكن أن تكون في ليالي الشفع، لكن خلاصة كلامهم أن يجتهد العبد في العشر الأواخر كلها ولا يكن من أهل الغفلة والتقصير. طيب، هل ليلة القدر ليلة محددة معلومة أخفيت عنا أم أنها تنتقل؟ يعني في هذه السنة ليلة 21، في السنة القادمة ليلة 25، في السنة التي بعدها ليلة 27. في المسألة خلاف، يظهر والله تعالى أعلم أنها تنتقل، وقد جاء هذا بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة تابع بأن ليلة القدر تنتقل. وجاء أيضا عن بعض الصحابة أنهم أبي أنه كان يحلف أن ليلة القدر ليلة 27، وجاء أيضا موقوف على معاوية أن ليلة القدر ليلة 23، وجاء أيضا إشارة أن ليلة القدر وقعت في أيام النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة 21، فهذا يؤكد على أنها تنتقل. فحري بالإنسان أن يستغل ليالي العشر الأواخر كلها ولا يفرط في شيء منها، لأن بعض الناس هداهم الله يجتهد في ليلة 27 فقط، وباقي الليالي تجد بعضهم والله يقصر تقصيرا عظيما، يقصر بعضهم حتى في بعض الأمور الواجبة في العشر الأواخر، فهذا لا يصح. هنا قال عن معاوية رضي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة 27. الراجح أنه موقوف على معاوية ولا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء عن معاوية أيضا غير ذلك، وجاء عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أيضا غير ذلك. فالراجح والله تعالى أعلم أنها تنتقل، الراجح والله تعالى أعلم أنها تنتقل. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لفظة كريم، اللهم إنك عفو كريم، هذه غير واردة غير ثابتة، يعني لا أصل لها. في نسخة سنن الترمذي بارك الله فيكم تجد بأن عفو تحب العفو كريم، هذه غير واردة غير واردة، ولم تذكر في نسخ سنن الترمذي، ولعلها من أخطاء بعض النساخ، لعلها من أخطاء بعض النساخ. وما أطيب وما أجمل هذا الدعاء الذي يجمع بين الثناء على الله والطلب من ربنا سبحانه وتعالى. ولو تلاحظون أن كثير من الأدعية على هذه الطريقة، في سورة الفاتحة ثناء ثم طلب، في دعاء القنوت طلب وثناء، اللهم اهدني، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى، فنكثر من هذا الدعاء الذي فيه طلب وثناء على الله عز وجل. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يعني من المسائل المتعلقة في بالصيام وشهر رمضان استحباب العمرة في شهر رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عمرة في رمضان كحجة معي، عمرة في رمضان كحجة معي. ونبه أيضا على مسألة ونقطة، رجل من رأس الخيمة يريد أن يصلي التراويح في الشارقة، وبعد التراويح يحضر درسا علميا، ما حكم هذا الأمر؟ لا حرج عليه. رجل من رأس الخيمة يريد أن يأتي إلى العين مثلا يصلي التراويح عند شخص يعرفه، لم يقع في الإثم، هذا لا إثم فيه. طيب، قد يقول قائل أليس في هذا شد للرحل؟ لا، ليس في هذا شد للرحل الذي جاء النهي عنه، إنما شد الرحل الذي جاء النهي عنه أن يشد الرحل لمكان، لذات المكان، معي بارك الله فيكم، لذات المكان. هو يظن بأن هذا المكان مبارك، هذا المكان فيه قبر ويستحب لي أن آتي هذا القبر، فهذا هو الذي يدخله الذم. وأما مثلا رجل من رأس الخيمة عنده صديق توفي في مصر وذهب وقطع تذكرة يريد أن يصلي عليه صلاة الجنازة، لا حرج عليه، لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه لم يشد الرحل لذات المكان، وإنما يريد أن يصلي صلاة الجنازة على صاحبه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. طبعا ما سبق أيها الإخوة الأفاضل إنما هي إشارات يسيرة في هذا الباب العظيم من أبواب الفقه، فعلينا بارك الله فيكم أن نحرص على ضبط العلم ومراجعة العلم وعلى التزود من العلم أكثر وأكثر. من كان عنده سؤال يتعلق بالدرس فليتفضل. تفضل. جيد. إذا كان المسجد لا تقام فيه صلاة الجمعة هل يجوز الاعتكاف فيه؟ نعم يجوز الاعتكاف فيه، فإذا جاء وقت صلاة الجمعة تخرج المسجد الآخر وتصلي وترجع فلا حرج عليك، وهذه من الحاجة الضرورية التي لا تقطع الاعتكاف. تفضل. ذكرت هذه المسألة بارك الله فيك بأن الراجح بأن الزيادة على 11 لا حرج فيها، وكان هدي التابعين وأتباعهم أنهم كانوا يزيدون على 11 ركعة، يزيدون على ذلك، ثبت هذا عنهم. فرأي القاصر بارك الله فيك أنه في العشر الأواخر تصلي التراويح وتصلي التهجد والقيام، تصلي التراويح وتصلي التهجد والقيام. ونبه على فائدة بارك الله فيكم عن الشيخ العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه. معروف رأي الشيخ الألباني في صلاة التراويح أنه كان يقول الزيادة على 11 مخالفة للسنة، ولكنه كان إذا صلى خلف إمام يصلي 20 ركعة يصليها كاملة، ما كان ماذا؟ يصلي 10 ثم يخرج، ما كان الشيخ رحمة الله تعالى عليه يفعل هذا. نقل لذلك بعض تلاميذ الشيخ، سمعت هذا منهم مباشرة، فلا بد أن ننتبه بارك الله فيكم. يعني أحيانا تجد بعض الناس يصلي 10 ركعات ثم يقف في خارج المسجد ويتحدث مع زملائه، هذا غير طيب، هذا غير طيب، فصلي بارك الله فيك ولا شيء عليك، والله تعالى أعلم. لا ما يجتمع وتران في ليلة واحدة. نعم أنت ما توتر الشيخ، إذا هم أوتروا وصلوا وترين أنت لا تصلي الوتر مرتين، فلا وتران في ليلة، وإنما شفع الوتر، معي بارك الله فيك، واضح؟ شفع الوتر فلا شيء عليك. فضل مسألة ذكرت هذا الشيخ، أنا ذكرت عنها، تكلمت عن هذا في الدرس، تكلمت ولا ما تكلمت؟ تكلمنا عنها. أجيب ها تكلم. نعم تكلمت عنها، لا حرج الشيخ، لا حرج. تفضل. بعد صلاة العصر ماذا؟ لا، هذا نوى فعل المحظور، لم يقطع النية، قطع النية بارك، ويقول أنا لست صائم، خلاص أنا لست صائم، رفض الصيام. حتى أقرب لك المسألة، طبعا إخواني ما ندخل في موضوع وسوسة بارك الله فيكم، ننتبه، الإنسان ما يفتح على نفسه باب وسوسة وشك، لا أنا قطعت النية ما قطعت النية، هذه وسوسة مذمومة، هذا لا نتكلم عن هذا بارك الله فيكم. لكن نفترض، وهذا في الغالب ما يفعله الإنسان إلا في أمور صعبة جدا، موضوع قطع النية يعني لها ظروفها، أما هكذا من دون سبب يقطع النية تكون ماذا؟ وسوسة وحديث نفس، معي بارك الله فيك. هنا تفضل تفضل. ما يحضرني شيء. هل هو يعني نفس الحديث هذا صحيح أم غير صحيح؟ ما يحضرني شيء. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أفطر، كان صائما، قد أهدينا لا حيث فأفطر صلى الله عليه وسلم. تفضل. لذلك قلت لك قول شيخ الإسلام تيمية، عرفت كيف؟ يقول لك بأن ليلة القدر تكون في الشفع وفي الوتر. معي بارك الله فيك، تكون في الشفع وفي الوتر. الوتر باعتبار أول العشر، والشفع باعتبار إذا كان الشهر 30 آخر العشر. فالمقصود أن يجتهد العبد في كل العشر الأواخر. فضل. يعني أنها تأتي في الأوتار أكثر. ما يظهر لي هذا، ما يظهر لي هذا، لكن المقصود أن تجتهد في العشر الأواخر كلها، هذا هو المقصود. وهذا كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هل وقف أحد على شيء؟ أنا أسألكم الآن، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في الليالي الوتر أكثر من الليالي الشفع في العشر الأواخر؟ حسب علم القاصر نقل أنه كان يجتهد في كل العشر الأواخر. معي بارك الله فيكم. فهكذا ينبغي أن يكون حال المقبل على الله عز وجل. لذلك ترى أحيانا عند بعض الناس بعد ليلة 27 تكاد تكون، يعني أحيانا بعض المساجد ينقص فيها أعداد المصلين بشكل كبير جدا، وهذا والله تفريط، تفريط عظيم جدا جدا. تفضل. ما سمعت والله شيء. إذا أحد يغرق من أنقذ غريقا فنقول شربه للماء على قسمين. القسم الأول شرب الماء قبل أن يباشر الإنقاذ حتى يتقوى، فلا شك ولا ريب أن صيامه باطل، لكن لا يأثم لأنه ماذا؟ تسبب في إنقاذ روح. طيب إذا كان في وسط الغرق هذا وفي وسط إنقاذه للغريق شرب شيئا من الماء، يظهر لي والله أعلم أن صيامه باطل، أن صيامه أيضا قد انقطع ووقع في ناقض من نواقض الصيام. تفضل. لا شيخ، هذا فيه شيء من التعمد رعاك الله. رجل رمى نفسه في حوض ثم قال دخل الماء إلى جوفي، أنا ما كنت متعمد، ما هي الصحة؟ نعم نعم، ما يأثم، ما يأثم، لكن ينقطع صيامه. لا لا شيخ، أنت ما استوعبت علينا، ممكن تستوعب علي رعاك الله، تستوعب علي المسألة الله يحفظك. إنقاذ للغريق فيه أجر، وما يأثم على هذا الإنقاذ لو أفطر متعمدا، ما يأثم، لكن الصيام نفسه يبطل. رجل في وسط الصلاة شاهد شخصا سقط وانكسرت قدمه، راح وترك القبلة وراح وساعد ذاك المريض، صلاته ما حكمها؟ صحيحة ولا باطلة؟ أسألك. خلاص نفس المسألة ترى. هنا تفضل. هذه ذكرناها الشيخ، أنا يبدو أن بعض المسائل إخواني ما أدري، بعض الإخوة كان معي ها غيري جنى وأنا المعذب فيهم، ما يصلح هذا الشيخ. يكون بارك الله فيك بعد غروب الشمس يوم 20، يعني من ليلة 21. معي سلامك الله. نعم تفضل. نعم أحسنت، هذا سؤال جيد. رجل يقول في العشر الأواخر دخلت المسجد وصليت تحية المسجد، ولما كبرت شرع الإمام في صلاة التهجد، هل أقطع صلاتي؟ لا ما تقطعها، لأن قطع الصلاة أين يكون؟ في الفرض، إذا أقيم للفرض، إذا أقيم للصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما إذا كنت تصلي السنة والإمام يصلي السنة ما تقطعها. معي بارك الله فيك، وأنت هنا على قول جماعة من أهل العلم تصلي سنة، بل على قول جماعة من أهل العلم أنت تصلي صلاة واجبة، فما تقطعها لأجل سنة. تفضل. الأفضل بارك الله فيك أن تصلي 11 ركعة إذا كان فيها شيء من الطول، يعني واحد يصلي 20 ركعة ما فيها طول، والشخص الآخر يصلي 11 ركعة ويقرأ فيها جزء جزئين، فرأيي أنك تصلي مع من يطيل في الصلاة. معي بارك الله فيك. يعني هنا فائدة يذكرها بعض أهل العلم، قالوا أيهما أفضل في الصلاة، صلاة الليل مثلا، هل الإكثار من عدد الركعات أم التطويل؟ قال بعض أهل العلم في المسألة تفصيل، هذا قول لبعض أهل العلم، من كان يعلم من حاله أنه كثير الخطأ والذنوب فالإكثار من عدد الركعات أفضل، لأنه مع كل ركعة وسجدة يكتب للإنسان في ذلك الأجر العظيم. ومن كان مثلا من حفاظ القرآن، ممن يقرؤون الأجزاء الكثيرة في الصلاة، فالتطويل في حقه أفضل. معي بارك الله فيك. تفضل. يظهر لي والله تعالى أعلم بأن تلحين الدعاء غير مشروع، تلحين الدعاء غير مشروع. وأيضا أيها الإخوة الكرام، يعني لو كان هذا التلحين يسيرا، لأن أحيانا قد لا يخلو من هذا الأمر، أحيانا يسيرا ما يكاد يذكر قد يغتفر، ولكن أن يتكلف التلحين في الدعاء وأن يقرأ الدعاء بالمقامات فهذا داء وبلاء مبين، وهذا والله أمر يعني غير طيب. وأيضا الصراخ في الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. فلذلك هذه آداب الدعاء لابد على الإنسان أن ينتبه لها وأن يعيها. تفضل الشيخ. المصلى غرفة في مكان يصلى فيها أحيانا، أما المسجد المسجد المبني، معي بارك الله فيك، في أماكن العمل يوجد غرفة للصلاة، اليوم هي مصلى بكرة تكون مكتب، أما المسجد المبني هذا مكان مخصص للصلاة، يعني ما يزال ولا يغير ولا يبدل، هذا من الفروق بينهما. واضح؟ اللهم صل وسلم. شوف الشيخ، أما أني إذا شفعت بحصل الأجر الجزم بالأجر علمه عند الله، لابد ننتبه، الجزم بالأجر علمه عند الله، ولكن إذا شفعت الوتر ألن تكون قد صليت مع الإمام حتى ينصرف؟ لا، كيف لا؟ نعم، شفعت الوتر ما تكون صليت مع الإمام، صليت مع الإمام حتى ينصرف بارك الله فيك. هذه الظاهرية الجلدة غير طيبة بارك الله فيك. الإمام انصرف لأنك جلست، أنت الذي أطلت، أنت لم تنصرف قبل الإمام. معي سلمك الله. يعني إخوان الكرام، من صلى مع إمامه حتى ينصرف، فرجل شفع الوتر هذا صلى مع إمامه حتى ينصرف وزيادة، فيشمله الحديث. تفضل. يظهر لي والله تعالى أعلم أن الحديث إذا صح محمول لا اعتكاف أكمل إلا في المساجد الثلاثة، والوارد عن الصحابة وعن جماهير السلف أن الاعتكاف يصح في أي مسجد تصلى فيه الصلوات الخمس. فضل. مع الإمام ولا وحدك؟ أحسنت أحسنت، هذا سؤال جيد. إذا كنت أصلي مع الإمام صلاة التراويح أو القيام، هل أقول دعاء الاستفتاح؟ نعم، يظهر لي والله أعلم أنك تقوله عند كل صلاة، يعني كل ما سلم الإمام ونهض إلى ركعة جديدة، صلاة جديدة، تقول دعاء الاستفتاح. أما الدعاء الطويل ما تقوله، لأن غالب الأئمة ماذا؟ يقرأ القرآن مباشرة، ما بارك الله فيك، ما يطيلون في دعاء الاستفتاح، فلا تقول هذا الدعاء الطويل. أما لو صليت وحدك فقل ما شئت من أدعية الاستفتاح الواردة. تفضل. أحسنت. أنا يظهر لي والله أعلم أخوان الأفاضل، من فاتته صلاة العشاء وجاء للمسجد والإمام يصلي التراويح، إذا كان سيضبط صلاته يدخل مع الإمام، الإمام يصلي التراويح وهو يصلي العشاء إذا كان سيضبط هذا الأمر. لكن بعض العوام أخوان الأفاضل يقول لك ما يقع عليه تشويش، لأن الإمام يصلي ركعتين وأنا أريد أصلي أربع، وإذا سلمت وإذا سلم الإمام ووقف لركعتين بالكاد أدرك الركعتين التي بعدها. فأقول في مثل هذه الحال إذا كان سيقع الإنسان تشويش صلي وحدك، وأما أن يصلي جماعة أخرى والإمام يصلي صلاة التراويح فهذا من الاعتداء على الإمام ومن الاعتداء على المصلين الذين يصلون صلاة ماذا؟ صلاة التراويح، فيصلون فرادى. يظهر لي والله أعلم. نعم، بس أعيد السؤال، إذا الإمام لم يصلي صلاة التراويح بعد، يعني صلى صلاة العشاء وقال الأذكار ثم جاءت جماعة وصلت صلاة العشاء، فاتتها صلاة العشاء، فهل يحق للإمام أن يصلي صلاة التراويح؟ يظهر لي والله تعالى أعلم لو انتظر أفضل، لكن لو صلى لا حرج عليه، لأن الحق له وهم الذين اعتدوا على حقه. نعم. وإن كان رعاك الله، وإن كان البدعة لا يشترط في ذاتها أن يتقرب بها إلى الله، لكن لو أحدث في الدين أي أمر معي بارك الله فيك فهذا يكون من البدع والمحدثات. معي؟ نعم. طيب إذا ما كان يتقرب إلى الله ليش يلحن؟ سجية تلحين المتكلف على السجية ليس سجية. نعم. تفضل. مرة أخرى. نعم، ما في حرج. نعم، اختلاف نية الإمام والمأموم ما تضر. معي؟ واحد فاتت صلاة العشاء ودخل مع الإمام والإمام يصلي التراويح ودخل يصلي العشاء، نيته فارقت نية الإمام، ما يضر. تفضل. مع الإمام رعاك الله، مع الإمام، لأن الإمام له الحق. تفضل. لا أدري، لا أدري. تفضل. تتبع القراء في الصلاة يظهر لي والله أعلم بأن من ذهب عند قارئ صوته حسن وهذا سيعينه على الخشوع في الصلاة لا حرج عليه، لا حرج عليه. تفضل. ما في حرج، رفع اليدين في دعاء القنوت لا حرج فيه، جاء هذا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل. حديث ضعيف، مسح الوجه بعد الدعاء. يظهر لي والله أعلم حسب علمي بأنها لا يجبر بعضها بعضا، هذه المرويات الضعيفة لا يقوي بعضها بعضا، هذا الذي أذكره. طيب، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على جهودكم وعلى همتكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع آبائنا وأمهاتنا ومن نحبهم في الله وعلمائنا ومشايخنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة أجمعين على سرر متقابلين. وألتقيكم إن شاء الله تعالى على خير في مجالس أخرى في المستقبل إذا كتب الله عز وجل العمر. وأعتذر أيها الإخوة الأفاضل إذا يعني بدر مني شيء، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.